الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في مقدمة العلامة السعدي رحمة الله عليه لتفسيره، وهي الفصول المأخوذة من بدايع الفوائد للعلامة ابن القيم رحمة الله عليه. قال رحمه الله في نقله عن العلامة القيم: فصل. وتستفاد الإباحة من لفظ الإحلال، أي أحل لكم كذا، ورفع الجناح والإذن والعفو، وإن شئت فافعل، وإن شئت فلا تفعل، ومن الامتنان بما في الأعيان من المنافع وما يتعلق بها من الأفعال. وذلك أن الله عز وجل لا يمتنع على عباده بالحرام. قال: نحو ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. وهذا يدل على طهارة وحل هذه الأشياء، وإن أخذت من الحيوان في أثناء موته، في أثناء حياته، ولا يدخل في جملة الميتات ما أبين من الحيوان وهو حي فهو ميتة، لا تدخل الأصوات والأوبار والأشعار، فإنها لو كانت من ميتات لكانت حراما، والله عز وجل لا يمتنع على عباده بالحرام. فالامتنان دليل الإباحة ودليل الطهارة، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. ونحو بالنجم هم يهتدون، فالاستدلال بالنجوم في معرفة الجهات لا يدخل في التنجيم المحرم، لأن الله عز وجل ذكر ذلك في موضع الامتنان: وبالنجم هم يهتدون، فدل ذلك على حله. قالوا: من السكوت عن التحريم، أي تؤخذ الإباحة من السكوت عن التحريم، ومن الإقرار على الفعل في زمن الوحي، لكن بهذا القيد في زمن الوحي، وسواء كان إقرار من رسول الله عليه الصلاة والسلام أو إقرار من رب العالمين سبحانه. قال العلامة القيم: فائدة. التعجب كما يدل على محبة الله تعالى للفعل، نحو: عجب ربك من شاب ليست له صبوة، ونحوه، قد يدل على بغض الفعل. قال: التعجب كما يدل على محبة الله تعالى للفعل، وضرب مثلا بهذا الحديث، والحديث جاء في المسند من حديث عقبة بن عامر من طريق من الهيعة، ومن رواية قتيبة بن سعيد، وهناك من أهل العلم من يمشي حديث ابن الهيعة إذا روى عنه قتيبة، وهناك من لا يمشي حديثه، لكن على كل حال الحديث عله أبو حاتم الحافظ أبو حاتم رحمه الله في العلل بالوقف: أجب ربك من شاب ليست له صبوة، أي ليس له ميل، ليس له ميل إلى الهوى. لكن أحسن أن يذكر ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال في شأن المرأة وزوجها مع الأضياف: قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة، قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. قال: قد يدل على بغض الفعل، أي التعجب، كقوله: وإن تعجب فعجب قولهم، وهذا ذكر على سبيل الاستنكار والبغض لهذه المقولة لما فيها من إنكار البعث والنشور. قال: وقوله: بل عجبت ويسخرون، كذلك من هذا القبيل. وقوله: كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، وهذا أيضا تعجب على سبيل البغض فإن الكفر بالله عز وجل مبغوض. قالوا قد يدل على امتناع الحكم وعدم حسنه كقول كيف يكون المشركين عهد عند الله، فهذا شيء ممتنع وليس بحسن. ويدل على حسن المنع منه قدرا وأنه لا يليق به فعله كقول تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، أي لا يليق بفعل الله عز وجل أن يهدي أمثال هؤلاء. قال فائدة ونفي التساوي في كتاب الله قد يأتي بين الفعلين كقول تعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر، وهنا بين فعلين السقاية وعمارة المسجد، وهنا نعم نفى الله عز وجل التساوي بين هذين الفعلين. قال وقد يأتي بين الفاعلين أو الفاعلين كقوله لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، وهنا نفى التساوي بين فاعلين من قعد عن الجهاد في سبيل الله ومن جاهده في سبيل الله. قال وقد يأتي أي نفي التساوي بين الجزائين كقول لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أي جزاء هؤلاء وجزاء هؤلاء، لا يستوي جزاء أصحاب النار وجزاء أصحاب الجنة. قال وقد جمع الله بين الثلاثة في آية واحدة وهي قول تعالى وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور الآيات، وتمام الآية ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات، فهنا جمع الله عز وجل بين الثلاثة. فقول وما يستوي الأعمى والبصير هذا من قبل نفي التساوي بين الفاعلين، والأعمى والبصير كما قال ابن القيم الجاهل والعالم، نعم قال في البدائع في هذا الموضع قال في الأعمى والبصير الجاهل والعالم، ولا الظلمات ولا النور المراد بذلك كما قال ابن القيم والظلمات والنور الكفر والإيمان، يكون هذا بين ماذا؟ بين الفعلين الذي هو الإيمان والكفر. قال ولا الظل ولا الحرور قال ابن القيم الجنة والنار، الظل الجنة والنار نعم والحرور النار، يكون هذا من قبيل نفي التساوي بين الجزائين. قال وما يستوي الأحياء ولا الأموات، الأحياء والأموات كما يقول ابن القيم المؤمنون والكفار، وش يكون هذا من قبيل نعم من قبيل نفي التساوي بين الفاعلين. إذن هذه الآية جمع الله عز وجل فيها ثلاثة الأمور. قال فائدة في ضرب الأمثال في القرآن يستفاد منه أمور، التذكير والوعظ والحث والزجر والاعتبار والتقرير وتقريب المراد للعقل وتصوير في صورة المحسوس وفيما فيه من الإفهام، فالأمثال يحصل فيها الإفهام بما فيه من تقريب المراد وتصوير المراد المعلوم بالمحسوس ففيما فيه من الإفهام. قال بحيث يكون نسبته للعقل كنسبة المحسوس إلى الحس. وتأتي أمثال القرآن مشتملة على بيان تفاوت الأجر وعلى المدح والذم وعلى الثواب وعلى تفخيم الأمر أو تحقيره وعلى تحقيق أمر وإبطال أمر. قال فائدة السياق يرشد إلى بيان المجمل وتعيين المحتمل والقطع بعدم احتمال غير المراد وتخصيص العام وتقييد المطلق وتنوع الدلالة، وهو من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم، فمن أهمله غلط في نظره وغلط في مناظرته. وهذه فائدة نفيسة ما يتعلق بالسياق، فيهتم السياق اهتماما بالغا فإنه يفهم المقصود من سياق الكلام. وقد ضل من ضل من أهل البدع والأهواء حين لم ينظروا إلى سياق الكلام وأرادوا أن يفهموا الكلام إفهام الكلام بمعرفة معنى الكلمة المفردة من غير أن ينظروا إلى تركيب الكلام وإلى سياقه. وقد مرت معنا بعض الأمثلة في نونية العلامة ابن القيم فيما يتعلق بالاستواء وفيما يتعلق بصفة اليدين لله عز وجل وغير ذلك. قال: فمن أهمله غلط في نظره وغلط في مناظرته. فانظر إلى قوله: ذق إنك أنت العزيز الكريم، كيف تجد سياقه يدل على أنه الدليل الحقير. نعم، في سياق الكلام هو سياق مدح ولا سياق ذم؟ سياق ذم، فالمراد بذلك هذا المعنى، فهو من باب التهكم عليه بمعنى الدليل الحقير. قال: كيف تجد سياقه يدل على أنه الدليل الحقير. فالاهتمام بالسياق من الأمور المهمة في فهم القرآن. وعلى سبيل المثال إذا جئنا لقول الله عز وجل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات إلى آخر الآية. هناك من أخذ من هذه الآية حل الخمر في حق من كان متقيا مؤمنا عاملا للصالحات، وأن المؤمن التقي الذي يعمل الصالحات له أن يشرب الخمر، وإنما حرم الخمر على غير هؤلاء. وهذا التأول الآية من التأويل الفاسد، وسياق الآية لا يدل على هذا المعنى، فإن الله عز وجل يقول: نعم ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا. قال: إذا ما اتقوا، يدخل في ذلك تقوى الله عز وجل في المطعوم، فإن الآية ذكر فيها المطعوم فيدخل المطعوم دخولا أوليا، تقوى الله عز وجل في المطعوم. وكيف تكون تقوى الله في المطعوم؟ باجتناب الحرام. نعم، باجتناب الحرام. فالآية إنما تدل على هذا المعنى، لا تدل على المعنى الذي نعم تأول فيه من تأول، بل هي على معنى أن الله عز وجل أحل الطيبات لمن عمل صالحا، أما من عمل سيئا فإن الله عز وجل ما أحل له الطيبات يتقوى بها على معصية الله. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا. فالله عز وجل أحل الطيبات للمؤمنين الذين يعملون صالحا، أما من يتقوى بالطيبات على معصية الله فإنها لا تحل له تلك الطيبات. فالآية على هذا المعنى وليس على المعنى الذي تأولوه. فالسياق من الأمور المهمة في معرفة تفسير القرآن، وقد يحتج كل قائل بالسياق، فذاك يقول السياق يدل على قولي والآخر يقول السياق يدل على قولي. من أمثلة ذلك قول الله عز وجل: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. هناك من الصحابة ومن جاء بعدهم من فسر العاديات بالإبل، وهناك من الصحابة ومن جاء بعدهم من فسر العاديات بالخيل. فمن قال العاديات هي الخيل يقول سياق الآية تدل على هذا المعنى، فإن الله عز وجل ذكر العدو وهو من صفات الخيل والعاديات ضبحا، وذكر الضبح وهو الصوت الذي يخرج من صدور الخيل من نفسها عند جريانها، وذكر الله عز وجل الموريات قدحا والإيراء إظهار النار، وهذا يكون بحوافر الخيل فإنها صلبة، أما أقدام الإبل فهي رطبة، فحوافر الخيل إذا دقت على الصخور على الأحجام في أثناء جريها ظهر النار. فأثرنا به نقعا أي أثرنا الغبار، وهذا يكون في جريان الخيل، فإن إذا جرت نعم أثارت الغبار. فوسطنا بجمع أي توسطنا جموع العدو، وهذا وارد إنما نعم وارد في الخيل. فقالوا المتأمل في سياق الآيات يتبين له أن المراد بذلك الخيل وليس المراد بذلك الإبل. ومن قال أن المراد بذلك الإبل قال سياق الآيات أيضا يدل على أن المراد بذلك الإبل، والمراد بالإبل إبل الحاج، إبل الحاج في ذهابها من عرفة إلى مزدلفة، فقال الله عز وجل العادية رمحا، والإبل تعدو، فإن العدل لا يختص بالخيل. والضبح المراد به امتداد أعناق الإبل في أثناء سيرها وجريانها، فإن أعناقها تمتد، وهذا هو الضبح. فملعاتي ضبحا فالمريات قدحا، الإبل أيضا يظهر يحصل منهن إيراء النار، لا بأقدامهن لكن بصك الحجر مع الحجر، فإن في أثناء جريها نعم يصك الحجر مع الحجر، الصلب مع الصلب، فيظهر النار، ما هو بحوافرها لكن بصك الحجر مع الحجر، فيحصل بذلك إيراء النار، إظهار النار. فأثرنا به نقع إثارة الغبار، يحصل بجريان الإبل كما يحصل بجريان الخيل. وهذا يكون نعم في سيرها من عرفة إلى مزدلفة، فأثرنا به نقع. فوسطنا به جمع أي توسطنا جمع الذي هو المزدلفة، قالوا المراد بذلك الإبل، نعم في المراد بذلك الإبل في أثناء سيرها من عرفة إلى مزدلفة، وإن كانت النفس تميل إلى الخيل لكن الغرض من ذلك المثال، وإلا فإن في الخيل أظهر منها في الإبل. إلى هنا والحمد لله.